بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات مقدمة في علوم الحديث. كنا قد وقفنا في اللقاء السابق مع البيت الأول من أبيات منظومة غرام صحيح. قال: غرامي صحيح والرجع فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. قلنا اشتمل هذا البيت على 4 أنواع من علوم الحديث، هي الصحيح والمعضل والمرسل والمسلسل. واستوفينا الكلام في اللقاء الماضي عن الحديث الصحيح. والنوع الثاني هو الحديث المعضل. والحديث المعضل هو حديث أعضل العلماء حتى يتعرفوا على دائه ومرضه فلم يستطيعوا، فلذلك سموه معضلا، كما نقول داء عضال، يعني داء لا يوجد له دواء. فلماذا كان الحديث المعضل بهذا الشكل أو في هذه المرتبة؟ وضح العلماء ذلك في تعريفه فقالوا: الحديث المعضل هو ما اتصل سنده، الحديث المعضل ما سقط أثناء سنده راويان أو أكثر على التوالي. ما سقط أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي، بمعنى أن السند الذي يذكر فيه الرواة سقط منه راويان أو أكثر من راويين. فلو فرضنا مثلا أن 5 يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالحديث الذي سبق معنا البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر. ذكر هنا عبيد الله، حنظلة، عكرمة، ابن عمر. لو سقط راويان في أثناء الإسناد فلم يذكر يسمى هذا الحديث حديث معضل. وبهذا السقط يكون الإسناد، يكون الحديث مردودا لا يقبل، يكون الحديث مردودا لا يقبل. لماذا؟ لأن من شروط الحديث الصحيح المقبول أن يتصل سنده، وهذا لم يتصل سنده. وضربوا لذلك مثالا بحديث وقع في مصنف عبد الرزاق. ساق عبد الرزاق سنده فقال: عن ابن جريج قال أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلق أو نكح لاعبا فقد أجاز. إذا تأملنا في هذا الإسناد وجدنا أن ابن جريج يقول أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين ابن جريج وبين النبي عليه الصلاة والسلام طبقتان، جيلان، جيل التابعين وجيل الصحابة، لأن في العادة ابن جريج يروي عن عطاء وعطاء يروي عن الصحابة، فهنا سقط راويان وربما سقط أكثر، إن ربما مثلا كان فيه هنا 2 من التابعين أو أكثر من 2، تمام؟ فهنا لا شك سقط تابعي وسقط صحابي، فهذا الحديث يسمى حديث معضل. يبقى عرفنا معنى الحديث المعضل وعرفنا مثالا له، وإذا أردنا أن نحصل على أمثلة للحديث المعضل نقصد إلى مثل مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا، فهذه المؤلفات من مظان الحديث المعضل. وبعض العلماء يطلق الحديث المعضل على ما سقط من أوله راويان فأكثر، أو سقط من آخره راويان فأكثر، وهذا وهذا خلاف الصواب. الصواب أن الحديث المعضل ما سقط أثناء السند، ما سقط أثناء السند راويان فأكثر، لكن بشرط أن يكون على التوالي، على التوالي طبقة الصحابة وبعدها مباشرة طبقة التابعين، رقم 3 ورقم 4 مثلا يسقط من الإسناد، لابد أن يكون على التوالي. النوع الثالث في كلام ابن فرح الإشبيلي قال: غرامي صحيح والرجى فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. النوع الثالث والحديث المرسل. والحديث المرسل هو أيضا حديث سقط من إسناده بعض الرواة. أين سقط؟ سقط من آخره، الطرف الذي في ناحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعرف العلماء الحديث المرسل فيقولون: ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي هم تلامذة الصحابة، لم يروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ولدوا بعد أن مات عليه الصلاة والسلام، أدركوا الصحابة وتعلموا على أيديهم، ونقل إليهم الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات. فإذا جاء التابعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يكون بينه وبين النبي صحابي، وربما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي وصحابي وهكذا. وقد وقع في بعض الروايات إن بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7، إن التابعين يروون عن بعض. فهنا إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أن هذا لا يكون من ضمن الحديث المقبول، بل هو من الحديث المردود. لماذا؟ لأنه أيضا لم يتصل إسناده، لم يتصل إسناده، فهنا سقط بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم راو أو أكثر من راوي. فالحديث المرسل هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله، أو فعل رسول الله، أو فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا التابعي؟ من هو؟ بمعنى إن بعض العلماء يقولون إذا كان هذا التابعي من كبار التابعين، يعني الذين أدركوا غالب الصحابة، وبعضهم يقول لا، المرسل هو رواية صغار التابعين، يعني الذي لم يدرك إلا صحابي أو صحابيين، وبعضهم يقول خلاف ذلك. والصواب إن أيا ما كان، سواء كان التابعي كبيرا أو صغيرا أو متوسطا، فهذا كله حديثه يسمى حديث مرسل. فلو عندي مثلا حديث عن سعيد بن المسيب، وسعيد هذا من كبار التابعين، أو عندي حديث عن مجاهد، ومجاهد من أوساط التابعين، أو عندي حديث عن الحسن البصري، الحسن البصري لم يلقى عددا كبيرا من الصحابة، يعني بمعنى لم يسمع منهم، فهو معدود في صغار التابعين، فهذا وهذا وهذا كله إذا رافع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث يكون حديثا مرسلا. الحديث المرسل مثاله ما أخرجه الإمام أبو داود في كتاب المراسيل من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ليلة الإفاضة على راحلته. هنا مجاهد وهو تابعي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، ومجاهد معدود من أوساط التابعي، فطالما كان تابعيا فهو لم يرى ذلك ولم يحضره، فيكون الحديث حديثا مرسلا. الحديث المرسل ذكرنا فيه التابعي وذكرنا فيه الصحابي، ويجدر هنا أن نشير إلى من هو الصحابي ومن هو التابعي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فإذا كان هناك رجل عاش في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن خلال حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك مات على إيمانه، هذا ينطبق عليه اسم صحابي. وكذلك المرأة، يعني رجل أو امرأة عاش في زمان النبي وآمن بالنبي واجتمع التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له صحابي. والذين التقوا الصحابة وهم مؤمنون بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاشوا مع الصحابة واجتمعوا بهم، هؤلاء يسمون التابعين. وهنا العلماء يختلفون في الحديث المرسل، بعضهم يقبله وبعضهم يرده، وسواء الذين قبلوه والذين ردوه لا ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينسبونه، يعني لا يقولون فيه إنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يختلفون في مسألة الاحتجاج به. فهناك من العلماء من يحتج بالحديث المرسل مثل الإمام الشافعي، لكن يشترط مع ذلك شروطا كثيرة. وهناك من العلماء من يرده، وهم جمهور أهل الحديث، جمهور أهل الحديث يردون الحديث المرسل. الحديث المرسل إذا أردنا أمثلة له أين نجدها؟ مظان الحديث المرسل سنن سعيد بن منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا والكتب التي جمعت المراسيل مثل مراسيل الإمام أبي داود السجستاني، فهذا أيضا من مظان الحديث الحديث المرسل. النوع الرابع في كلام ابن فرح الإشبيلي في هذا البيت قال: غرامي صحيح والرجى فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. النوع الرابع الحديث المسلسل، وأشار له بقوله ومسلسل. ما هو الحديث المسلسل؟ الحديث المسلسل هو الذي اتفق الرواه الذين نقلوه إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفة واحدة أو حالة واحدة وهم ينقلونه إلينا. مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوما لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له بعدها: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لما نقل معاذ رضي الله عنه هذا الحديث للتابعين ذكر للتابعي الذي لقيه هذه الجملة كذلك، قال له: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنقل إليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية بهذا الدعاء، ونقل معها كلمة إني أحبك. وهكذا صار كل راو من الرواة حتى عصرنا هذا ينقل هذا الحديث، يقول لتلميذه إني أحبك، ثم يذكر له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة قولية، جملة قولية قالها كل راو من رواة الحديث. يمكن أن تكون هذه الحالة جملة فعلية، أن تكون فعلية، مثل مثلا الحديث المسلسل بالتشبيك، كل راو من الرواة يشبك يده بيد تلميذه قبل أن يحدثه بهذا الحديث، فقبل أن يحدثه يقول: هات يدك، ثم يشبك يده بيده، ثم يقول: شبك شيخي يده بيدي، ثم قال: شبك شيخي يده بيدي، ثم قال، وهكذا إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن أن يجتمع هذا وهذا، القول والفعل في التسلسل، يجتمع جملة قولية مع فعل، مثل حديث آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ويأخذ الراوي بلحيته، يأخذ بلحيته. فهناك حديث نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: كل راو من الرواة ينقل الحديث يقول هذه الجملة، جملة آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأيضا يأخذ بلحيته، يمسك لحيته ويقبض عليها قبل أن ينقل الكلام الذي نقل إليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قبل أن يروي الحديث. وهكذا، إما أن يتسلسل الحديث بقول، أو يتسلسل بفعل، أو يتسلسل بقول وفعل، أو يتسلسل بطريقة من الطرق، يبقى مسلسل بالأئمة، حديث يروى يكون فيه أحمد، يروي عن الشافعي، يروي عن مالك، وهكذا، يبقى أئمة فقهاء، أو أئمة محدثون حفاظ كبار، وهكذا. الحديث المسلسل هو وصف من صفات الإسناد، صفة من صفات الإسناد. الغالب في المسلسلات أنها أحاديث ضعيفة، لكن طبعا منها أحاديث صحيحة كثيرة وردت، وربما يكون الحديث نفسه حديث صحيح، لكن لم يصح فيه مسألة التشبيك. يعني عندنا حديث في صحيح مسلم، لكن إسناده ليس فيه تسلسل، فإذا كان خارج مسلم كان فيه تسلسل، وهو حديث خلق الله التربة يوم السبت، وما ذكر من تفصيل ما خلق الله تعالى في أيام الأسبوع. فإذن هذه أربعة أنواع: الحديث الصحيح، والحديث المعضل، والحديث المرسل، والحديث المسلسل. حديث المسلسل إذا أردنا أن نتعرف على أمثلة له، هناك من العلماء من جمع كتبا في الأحاديث المسلسلة، مثل الإمام السيوطي وغيره، جمع في الأحاديث المسلسلة كتابا. ثم قال ابن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى في البيت الثاني: وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. هذا هو البيت الثاني. وهذا البيت فيه نوعان من أنواع الحديث. وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف، هذا النوع الأول، ومتروك، هذا النوع الثاني. فما هو الضعيف وما هو المتروك؟ الضعيف هو ما لم يجمع الشروط الخمسة التي قلناها في الحديث الصحيح. قلنا اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة ضبطا تاما أو ضبطا خفيفا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث الحسن. الضبط التام يخص الحديث الصحيح، والضبط الخفيف يخص الحديث الحسن. الرابع من الشروط الحديث ألا يكون شاذا. الخامس ألا يكون معللا. طيب إذا اختل شرط من هذه الشروط صار الحديث ضعيفا. ولذلك نقول في الحديث الضعيف هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن، يعني لا تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح الخمسة اللي قلناها منها تمام الضبط، ولا الحديث الحسن اللي هو كل هذه الشروط والضبط فيها ضبط خفيف. طبعا الضعيف أنواع كثيرة جدا جدا، وستأتي معنا إن شاء الله هذه الأنواع. العلماء يقولون تزيد على 80 نوعا، وبعضهم يقول تقرب من 100، وهي متفاوتة في الضعف بحسب بقى فقد شرط أو فقد شرطان أو فقد ثلاثة شروط وهكذا. من أمثلة الحديث الضعيف ما رواه الإمام أحمد وغيره من طريق عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي عن زياد ابن نعيم الحضرمي عن زياد ابن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أذن فهو يقيم. هذا الحديث ضعيف. فإذا رجعنا إلى الكتب ننظر في أحوال هؤلاء الرواة وهل هم عدول ضابطون أم لا، فسنقف على عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي. يقول عنه علماء التراجم في الجرح والتعديل يقولون إنه ضعيف ضعيف، فلذلك نحكم على هذا الحديث بأنه حديث ضعيف. لكن هنا تنبيه لابد وأن نلتفت إليه، وهو أن الحديث ربما يضعف بهذا الإسناد ويصح بإسناد آخر، ولذلك نحن نحكم بأن هذا الإسناد ضعيف ولا نحكم بأن هذا الحديث ضعيف. العلماء الكبار الجهابذة الذين يفتشون وينقبون ويأتون بكل الأسانيد هم الذين يستطيعون أن يحكموا على المتن ويقولون هذا حديث ضعيف. لكن نحن نقول هذا الإسناد ضعيف، هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. لماذا؟ ربما ظهر له إسناد آخر صحيح. النوع الثاني من الأنواع، قبل ما نقول النوع الثاني الضعيف، إذا أردنا أن نجد أحاديث ضعيفة أين نجدها؟ نجد الأحاديث الضعيفة في السنن، في السنن خاصة سنن الإمام ابن ماجه كثر فيه جدا، وسنن الترمذي، لأن الإمام الترمذي من أوائل العلماء الذين اعتنوا واهتموا بتقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وينص على ذلك عقب كل حديث. فإذا أردنا أمثلة للحديث الضعيف فما ظنه السنن وغيرها، وفي سنن الترمذي ينص على ذلك. قال وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. متروك هذا هو النوع الثاني، وبعض العلماء يسمي هذا النوع المطروح مثل الإمام الذهبي في كتاب الموقظة، متروك أشار إليه بقوله متروك. والمتروك كذلك مثل الحديث الضعيف تتفاوت درجات تركه، هو أنواع كثيرة يعني أعلى هذه الأنواع المتروك الذي سنتعرف عليه الآن، وأدناها الحديث المكذوب الموضوع المختلق المصنوع المردود الذي كذبه صاحبه على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المتروك، الفرق بينه وبين الحديث الموضوع إن الحديث المتروك رواه من يتهم بالكذب، لكن الحديث الموضوع رواه من ثبت أنه كذاب. فالراوي الذي روى الحديث المتروك نتهمه بالكذب. لماذا؟ لأن نبحث عن هذا الحديث عند جميع الرواة فلا نجده، لا نجده إلا عنده هو، ولكن ليس عندنا أمارة أخرى تدل على أنه كذاب، فلذلك نقول هذا الحديث متروك. يبقى الراوي نفسه متروك لا يؤخذ حديثه، وهذا الحديث متروك يعني لا يقبل ولا يحتج به. وأما إذا كان عندنا دليل على كذب الراوي، كان اعترف هو بالكذب وتاب إلى الله منه، يبقى إذن ده دليل، أو أن يكذب كذبة صريحة بينة واضحة لائحة، مثل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاما ويكون هذا الكلام حصل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء كان في مجلس من المجالس فاختلف هو وعالم آخر هل سمع الحسن من سمرة ابن جندب، هل حسن البصري التابعي سمع من سمرة؟ فواحد من الرواة جلس يستمع إلى هذا الحوار فقال مباشرة: عندي إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال سمع الحسن من سمرة. طب سمرة هذا والحسن، الحسن وجد بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الحسن من سمرة؟ لا شك هذا كذب. فإذا قامت قرينة تنزل منزلة الإقرار أو أقر الراوي نفسه بكذب نفسه، فلا شك أن هذا إيه؟ هذا يدل على أن الحديث مكذوب. نضرب مثالا للحديث المتروك وكذلك للحديث المكذوب. هناك حديث: إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا معي، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن معي أحد. هذا الحديث في سنن الدارقطني، والإمام الدارقطني لما رواه قال بعده: تفرد به زكريا الوقار وهو منكر الحديث متروك. منكر يعني فاسق، ومتروك يعني متهم بالكذب، ولذلك نحكم على هذا الحديث بأنه متروك أو مطروح. وهناك أحاديث كذلك أمثلة للحديث الموضوع، منها مثلا حديث: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. هذا الحديث وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كذب وافترى على النبي، محمد ابن عبد السمرقندي. ورغم أن معنى هذا الحديث صواب، هو موافق للشريعة، فالشريعة تثبت أن القرآن غير مخلوق، إلا أننا لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يقله ولو كان صوابا، ولو كان هذا الكلام الذي ننسبه صوابا فلا ننسبه إلا إذا كان قاله صلى الله عليه وسلم فعلا. وهذا عرفناه من خلال البحث عن حال هذا الراوي محمد بن عبد السمرقندي، قال العلماء فيه إنه هو كذاب. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذه هي الأنواع التي أمكننا الوقوف عليها في هذا اللقاء، وإن شاء الله رب العالمين في لقائنا القادم نكمل المسير. هذا وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.